السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثاني من لقاءات شرح كتاب صريح السنة للإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله، فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا: القرآن كلام الله وتنزيله. هذه هي المسألة الأولى من المسائل السبعة التي يتناولها الإمام ابن جرير الطبري في كتابه صريح السن، القول في القرآن وأنه كلام الله تبارك وتعالى. قال: فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك، يعني من المسائل السبعة عندنا، القرآن كلام الله وتنزيله. ما معنى كلام الله؟ يعني إضافته إلى الله تبارك وتعالى هي إضافة حقيقية من باب إضافة الكلام إلى قائله. كلام الله تبارك وتعالى وتنزيله، معنى وتنزيله يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي نزله. قال: إذ كان من معاني توحيده. لماذا؟ لأن القرآن الذي هو كلام الله صفة من صفات الله، والكلام في التوحيد سواء من ناحية أفعال الرب سبحانه وتعالى، الخلق والرزق والملك والتدبير، أو كان من حيث أفعال العباد، الصلاة والصوم والذبح والنذر، أو كان من حيث صفات الله تبارك وتعالى، الكلام والسمع والبصر والعلم والإرادة، كل صفات ربنا سبحانه وتعالى، كل هذا توحيده عز وجل. توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعالنا، توحيد الله بأسمائه وصفاته. قال: إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. وأئمتنا رضوان الله عليهم كانوا يقولون في القرآن الكريم كلام الله، ولا يزيدون كلمة غير مخلوق هذه، إلا أنه لما برز قول المعتزلة القرآن كلام الله، القرآن مخلوق، فأضافوا هذه الكلمة حتى ينفوا بها ويردوا بها على مذهب المعتزلة. وكل فرقة تأتي بعد هذا تضيف معنى مخالفا للمعنى المستقر عند أهل السنة والجماعة، عند أهل الحديث الذين ينقلون عن التابعين فالصحابة فالنبي عليه الصلاة والسلام، يبين العلماء دائما عوار مذهبهم وخطأ رأيهم في هذه المسائل بإضافات يضيفونها إلى أقوالهم. كلام الله غير مخلوق من ناحية اللفظ، ومن ناحية المعنى الكل كلام الله والكل غير مخلوق، لا نفرق بين لفظ القرآن ومعنى القرآن، كله كلام الله تبارك وتعالى. قال: كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، يعني على أي صورة كان، هو كلام الله المكتوب في المصحف المتلو بالألسنة في أي موضع قرئ، في السماء وجد، وفي الأرض حيث حفظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش، أو في ورق خط، أو في القلب حفظ، وبلسان لفظ، كل هذا كلام الله تبارك وتعالى. يبقى إذن في أي صورة وفي أي موضع، في أي صورة بما يتناول المحفوظ والمتلو والمسموع والمكتوب، وفي أي موضع في اللوح المحفوظ أو في ألواح الصبيان أو على الحجر أو في الورق أو في السماء أو في الأرض عامة، كل هذا كلام الله تبارك وتعالى. هو في كل هذه الصور كلام الله عز وجل، وهو هو الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فهو كلام الله، هو المنزل، هو الموجود بيننا الآن، نقرأه ونطالعه، نحفظه ونتلوه، نسمعه ونسطره، كل هذا كلام الله تبارك وتعالى. وفي هذا الذي يقرره الشيخ رحمه الله تعالى رد على كل الفرق التي سلكت في كلام الله تبارك وتعالى مسلكا مخالفا لهذا جملة أو لشيء منه تفصيلا. يعني البعض يقول القرآن مخلوق، هذا خطأ، والبعض يقول القرآن قسمان، قسم منه معنوي وقسم منه لفظي، فأما المعنى فغير مخلوق وأما اللفظ فمخلوق، هذا أيضا خطأ. هذا كله مجانب للصواب الذي نقله أئمة الإسلام قام عليه إجماعهم 4 قرون كاملة. وعليه دلائل الكتاب الكريم والسنة النبوية المشرفة. يقول الإمام: فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائنا به، يعني معتقدا به، فهو بالله كافر. تناول هنا أمرين اثنين في غاية الخطورة. الأمر الأول أن يدعي مدع في القرآن الكريم أنه مخلوق، والأمر الثاني أن يدعي مدع أن هنالك قرآنا آخر خلاف هذا القرآن. كلاهما دعوة خطيرة توصل الإنسان إلى ما قاله هنا من الأحكام، فهو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله، والله منه بريء. لماذا يكفر من قال القرآن مخلوق؟ لأني لو نظرنا إلى من يقول القرآن مخلوق، كلامه لا يخرج عن ثلاثة أشياء: إما أنه يقول خلقه الله تبارك وتعالى في ذاته، أو يقول خلقه الله تبارك وتعالى في غيره، أو يقول خلقه الله تبارك وتعالى منفصلاً مستقلاً. القسمة العقلية ليس فيها شيء رابع، إما في ذاته وإما في غيره أو منفصلاً مستقلاً، وكل هذه الثلاثة كفر صريح. لماذا؟ أول احتمال أن يقول هذا القائل خلقه الله تبارك وتعالى في ذاته سبحانه، هنا جعل ذات الله تبارك وتعالى محلاً للمخلوقات، وهذا كفر. طيب، إذا قال إنه خلقه في غيره، لا ريب ساعة إذن أن نقول هو كلام ذلك الغير وليس كلام الله تبارك وتعالى. خلقه في الشجرة هو كلام الشجرة، خلقه في جبريل هو كلام جبريل، خلقه في محمد هو كلام محمد، ليس كلام الله حينئذ. ولا ريب أن هذا أيضا كفر. وهل يزيد قول هذا القائل على ما قاله الوليد بن المغيرة وقد كفره القرآن الكريم على قوله إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. وقدم القرآن قبل ذلك قوله ثم نظر، ثم نظر، ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذا هو الاحتمال الثاني، وهو كما رأينا مثل الاحتمال الأول، يؤدي بالإنسان إلى الكفر. طيب، إذا قال إن الله خلق القرآن منفصلا مستقلا، هذا جحود لوجوده مطلقا. لماذا؟ لأنه لا يتصور كلام بدون متكلم، لا يتصور كلام بدون متكلم، هذا جحد الله تبارك وتعالى. كما أنه لا يعقل سمع بدون سميع ولا بصر بدون بصير، كذلك لا يعقل كلام بدون متكلم. فالقرآن صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وصفة الله عز وجل غير مخلوقة كما سنرى في نقل الإمام عن أئمة الإسلام وعن كلام رب العالمين وأحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قال بقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال وقوله الحق عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهناك قال قرآن مجيد في لوح محفوظ، في أي موضع هو؟ فأجره حتى يسمع كلام الله، في أي صورة هو؟ هو هنا وهنا كلام الله تبارك وتعالى، حيث كان في اللوح المحفوظ وفي السماء، وحيث يتلى ويسمع يقرأ ويكتب هنا في الأرض هو واحد. وكلام الله تبارك وتعالى من علم عز وجل، وفيه أسماؤه سبحانه وتعالى، هو من علمه كما قال الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. لا يمكن أن يقال في هذا إنه مخلوق. يقول الإمام رحمه الله تعالى: فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، هذه الآية الأولى، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وكذلك من لسان غيره. يبقى الآية الأولى تتكلم عن القرآن المحفوظ المكتوب في اللوح، والآية الثانية تتكلم عن الكتاب المقروء الملفوظ المتكلم به، هذا معنى الملفوظ، المسموع حتى يسمع كلام الله. قال: وهو قرآن واحد ليس أكثر. من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع وهو قرآن واحد، من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ وبألسن الشيوخ والشباب متلو. فإذا حفظ بالقلب، إذا تلي باللسان، إذا سمع بالأذن، إذا نظر بالبصر، إذا خط باليد، هو في كل هذه الأحوال كلام الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. طبعا الشدة، ولكنها شدة مبررة بأمور، منها ما ذكرناه من أن الظرف كان عصيبا والمحنة كانت شديدة والشائعات كانت سارية جارية تلقى جزافة زورا وبهتانا، هذا أمر. والأمر الثاني هو أن هذه الشائعات لها أثرها. نحن نتكلم الآن عن إمام المفسرين في الدنيا، نتكلم عن إمام المؤرخين في العالم، نتكلم عن شيخ الحديث والأثر، فهو يتكلم بالكلمة ويلتقطها الناس من فمه لتكون منهجا. فقل بربك إذا نقلت عنه شائعة وإذا سرت خطأ عليه مقولة، ما أثرها؟ أما من ناحية العلماء فيردونها عليه أيا وكذلك كان شأنه لما نقل إلى أبي بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى، والإمام العظيم ابن صاحب السنة، مقالة قالها الإمام الطبري وكانت خطأ، لكن بلغه هذا، ما الذي يتوجب عليه؟ أو رد المقالة وشنع على القول، ولعل لم يتأثر له والله أعلم أن يتأكد من صوابها، ولكن لابد من هذا، وهذا شائع ذائع في أئمتنا الله عليهم، مباشرة القول قبل أن يرسخ في قلوب العامة، وقبل أن تتلقاه الألسنة لأنه منسوب إلى فلان فتأخذ بالقبول ويطير به أهل البدع في كل مكان، مباشرة يرد عليه ردا شديدا. هذا من ناحية الأئمة، ومن ناحية الناس طبعا هذا القول إذا نقل عن إمام يضلل، هذا القول إذا نقل عن المتبع الأتباع جميعا يضلون. والإمام أحمد رحمه الله تعالى ما الذي صبره على الأذى، على الرغم من أن معه باب التقية، معه باب الترخص، معه باب الأخذ به دون العزيمة؟ لا، هناك أناس سيأخذون هذه الكلمة ويكتبونها، وبعد كتابتها يعتقدها أولئك الذين كتبوها والذين من ورائهم، فتصبح المسألة إيه؟ ها، دين الله تبارك وتعالى على المحك، كما قالوا عصم الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. فهذه الشدة تفسر بهذا التفسير وبغيره. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى ابن سهل الرملي، حدثنا موسى ابن داود، حدثنا، قال، هذا كله ينقل الإمام معتقده، لنعرف أيها الإخوة الكرام أن هذا المعتقد ليس معتقد فلان ولا علة، يعني إذا الإمام النسائي كتب لنا النعوت، والإمام الطبري كتب لنا صريح السنة أو التبصير، والإمام المزني كتب لنا السنة، وهكذا، هؤلاء كانت كل كلمة يقولونها يسندونها إلى الأوائل، التابعين، الصحابة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لهم من ذلك إلا الجمع، لأن هذا هو باب المعتقد، باب المعتقد ليس باب آراء، وليس باب عقول، ليس باب أهواء، وإلا كان المنتظر ضلالة. مسهل الرملي قال: حدثنا موسى بن داود قال حدثنا الرحام عن معاوية بن عمار الدهني قال: قلت لجعفر بن رضي الله عنه، وجعفر هذا هو جعفر الصادق من أئمة آل البيت علما وفضلا، قال: إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق؟ فقال: إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. لماذا ليس بخالق؟ لأنه صفة، الخالق هو الله عز وجل، ليست صفة، ولا مخلوق لأنه صفة من صفات الله، كيف يكون مخلوقا؟ ولكنه كلام الله عز وجل، هذا هو الذي ينبغي أن يعتقده المرء، كلام الله لفظا ومعنى، كلام الله كلا وجزءا، كلام الله أولا وآخرا ووسطا، كلام الله، واخرج من كل ما وراء ذلك. قال: حدثني محمد منصور الأمولي، حدثنا الحكم ابن محمد الأمولي أبو مروان قال: حدثنا ابن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله، منه بدأ، يعني منه ظهر، هو المتكلم به، وإليه يعود، وإليه يعود، يرفعه الله تبارك وتعالى يوما من الدهر، يصبح الناس لا يجدونه في صدورهم، ويفتحون الكتب لا يجدونه في الصدور، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث في ذلك مشهورة معروفة. هذا هو المعتقد الذي ينبغي أن يعتقده المرء المسلم في هذه القضية الأولى. ثم انتقل الإمام رحمه الله تعالى إلى المسألة الثانية، وهي القول في رؤية الله عز وجل. قال: وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وأحب أن نتوقف طويلا أمام كلمة الصواب. لماذا؟ لأن هذه العقائد، هذا المجال، التوحيد، هذا الأمر، أصول الدين، ليس فيها قولين، ليس فيها قولان، لا يصح فيها رأيان، لا يسوغ فيها قولك صواب وقولي صواب وكلنا مجتهد، لا، لا يصح. لماذا؟ الاجتهاد في الفروع، الاجتهاد في الاستنباط، الاجتهاد في الفهم، أما هذه فنصوص، أما هذه فقطعيات، أما هذه فمن الوضوح بمكان، إذ تؤثر، تؤثر، تنقل، تروى، تحكى، ولا يجتهد فيها. ولذلك هذه المسائل يأخذها الآخر عن الأول واللاحق عن السابق، ويدين بها ويعتقد، يجتهد لها ولا يجتهد فيها، ولا يلقي المسألة كما هو معروف في كتب الفروع، إن الاجتهاد محتمل والخلاف سائغ ولكل مجتهد نصيب وهكذا. قال: وأما الصواب من القول، وهذه المسألة مسألة إن الاجتهاد في العقائد، الاجتهاد في الأصول، الاجتهاد فيما سوى الفروع، إني غير صواب، غير مجاله، هذا بإجماع العلماء، هذا بإجماع العلماء. أي كتاب أصول فقه افتحه تجدهم ينصون على هذا، الاجتهاد في الفروع، أما الاجتهاد في غير الفروع في أصول الدين فلا. ستجد في العقائد آراء مختلفة حتى بين السلف، لكنها ليست من أصول العقائد، مسائل هينة، مسائل يصح الاختلاف فيها لما ورد من الأدلة على كل منها، وليست من الأصول، ليست من التوحيد، إنما مثلا كمثل المسائل التي يلحقها الأئمة بالتوحيد خلافا لبعض الفرق من أهل الأهواء وكذا. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى التوكيد على هذه النقاط في محلها. قال: وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة. إذا هو يتكلم عن مسألة واحدة فقط في مسألة الرؤية، وهي مسألة رؤية المؤمنين، لا يتكلم عن الكافرين ولا عن المنافقين، رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، لا يتكلم عن مسألة رؤية الله في الدنيا، وهذه كلها مبحوثة موجودة، ولكن هو تكلم عن مسألة محددة معينة. قال: وهو ديننا الذي ندين الله به، وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، أرأيت إلى هذه الكلمة العظيمة؟ هو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فنحن نأثر ولا نقترح، نتبع ولا نبتدع في هذا الباب. قال: فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يتكلم أيضا عن يوم القيامة، هل تحصل الرؤية للجميع؟ هل تحصل الرؤية لمؤمني هذه الأمة وكفار ومنافقيها؟ لا، هو يتكلم عن القيامة بمعنى في الجنة، والكلام عن المؤمنين قطعا، لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. قال: فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينكرون الرؤية كما ينكرها بعض الناس جملة، ولا يتدخلون بما مآله يعني الحيرة في المسألة وعدم التسليم للنصوص الواردة، كمثل قول بعضهم: إن الله تعالى يرى لا في جهة، يرى لا فوق، يرى لا كذا، يعني أمر يحير، يثبت أصل الرؤية ولكن ينفي شيئا آخر ثابت بنصوص كثيرة لا حصر لها قام عليها النص في القرآن وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع العلماء، وهي إثبات العلو لله تبارك وتعالى كما هو مذكور في كتب الأئمة، ومنه ما خصه الأئمة بتأليف مثل الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه العلو. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال: حدثنا ابن فضيل وحدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى قال: تميم أنبأنا يزيد، وقال مجاهد: حدثنا يزيد بن هارون، وحدثنا ابن الصباح قال: حدثنا سفيان ومروان ابن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله. أرأيت، يقدم العالم، يقدم الإمام، يقدم المتبع، يقدم الدليل على معتقده في كل جزئية من القرآن من السنة، وحسب الدليل يعتقد، وهذا هو الصواب. لا يفترض الإنسان أصولا تقيده هذه الأصول عن اتباع النص، فإذا عارض النص أصوله لوى عنق النص ليوافق الأصول، أولا ليمضي على أصوله كما هو، لا، هو يترك نفسه للنص، يستدل ويستخرج من هذا الدليل اعتقاده، فيستدل فيعتقد ما في الدليل، وليس العكس، إنه يعتقد اعتقادا ثم يحاول أن يلتمس له الدليل. قال جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، لا تشكون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهي الصبح والمغرب والعصر، فافعلوا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، كاف التشبيه هنا لتشبيه الرؤية بالرؤية وليس لتشبيه المرئي بالمرئي، ليس هذا من باب تشبيه ربنا سبحانه وتعالى بالقمر، لا، إنما هو من تشبيه الرؤية بالرؤية. ستحصل الرؤية بيقين لا شك فيه ولا ريب، وسيرى الناس جميعا ربهم سبحانه وتعالى في الجنة مؤمنين، كما يرى الناس القمر في الدنيا، لا يضام أحد في رؤيته ولا يشك ولا يغلب أحد على أحد في قسط منه، يرى والآخر لا يرى، لا، إنما الكل سيرى ربه تبارك وتعالى، وسيرون ربهم عز وجل لا يشكون في ذلك، لا تضامون في رؤيته. قال: ولفظ الحديث، يعني الذي أورده، لحديث مجاهد قال يزيد، ويزيد بن هارون قال: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله. أحاديث الرؤية بلغت مبلغ التواتر. قال: حلف غير مرة، يعني حلف على قوله: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله. حديث متواتر، المعنى فيه موجود في القرآن، موجود في السنة، قام عليه الإجماع. من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، حلف غير مرة. والعلماء رحمهم الله تبارك وتعالى ينصون في هذا الموضع من العقائد على أن من كذب بالرؤية حرمها، من كذب بها حرمها. وأقول أنا، الطبري رحمه الله تعالى، صدق رسول الله وصدق يزيد وقال الحق، يقر بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويقر كذلك بما قاله يزيد بن هارون: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله. قال: وقال الحق، فهو يصدق بما قاله ذلك الإمام وأنه الحق. إذن أهل السنة يؤمنون بما ورد في القرآن وما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما قام عليه الإجماع من رؤية الله عز وجل، وأن هذه الرؤية تحصل للمؤمنين في الجنة، يرون الله تبارك وتعالى بأبصارهم. وأئمة الإسلام الكبار مقرون بهذا، ولا يعارضونه بما يعارضه بعض الفرق بأدلة متهافتة، ولا يقحمون فيه كلاما آخر يحد الرؤية بحد أو يضيق يعني الكلام فيها بنوع من التضييق، إنما يسلمون لهذه الأخبار تسليما مطلقا. هذه المسألة الثانية التي تناولها الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في هذه العقيدة. المسألة الثالثة، وهي مسألة القول في أفعال العباد، القول في أفعال العباد. يقول رحمه الله تعالى: وأما الصواب من القول لدينا أيضا الصواب، لأن الآراء مطروحة، آراء أهل السنة وغيرهم، وأدلة كل قول حرص عليها أصحابه. فهنا تكلم كل فريق وأبدى كل رأيه. اتكلموا المعتزلة القدرية، وتكلموا الجبرية الجهمية، وتكلم أهل السنة والجماعة، فأوضح كل دليلا، وعرف عن كل واحد منهم مشربه بما يستدل وإلى أي جهة يركن. فأسعد الناس بالقول والدليل هم أهل السنة والجماعة. ولذلك كان الجزم بأنه الصواب، يعني وما عداه الخطأ. قال: وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم يعني الطاعة، وسيئاتهم يعني المعاصي. أفعال العباد وما تتفرع إليه من طاعة ومعصية. قال: فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، يعني شاءه الله تبارك وتعالى، لا يخرج عن مشيئته. وإذا وجد فهو موجود في كون الله، موجود تحت سمع الله وبصر الله. وهل يوجد شيء على الإطلاق يوجد يخلق إلا إذا كان الله موجده والله خالقه؟ إذن فهو من عند الله مشيئة وخلقا. قال: والله سبحانه مقدره ومدبره. الله مقدره ومدبره. وسبق قبل ذلك وقلنا إن القدرة تأتي بعد الإرادة، والإرادة تأتي بعد العلم. إذن هذا التقدير والتدبير هو عن علم وإرادة، علم ومشيئة. وما علمه الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه مكتوب كله، لا يخرج شيء عن علم الله ولا عما كتبه الله تبارك وتعالى. ولذلك المعتزلة القدرية لما قالوا: ليس لله في أفعال عباده صنع غير المعرفة التي أعطاها للفعل، فينفون قدرة الله تبارك وتعالى السابقة على الأفعال، وينكرون مراتب القدر، ينكرون القدرة، ينكرون المشيئة، ينكرون الخلق. هذا كله خطأ. نحن نثبت علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل حدوثها، نثبت كتابة الله تبارك وتعالى لهذا العلم، نثبت قدرة الله تبارك وتعالى، ونثبت مشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته، وأن كل ما يقع لا يخرج عن مشيئته وإرادته. نثبت أن كل ما يحدث ويوجد إنما قدره الله عز وجل وخلقه. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديره. وأيضا على الطرف الآخر الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على عمله، لا اختيار له فيه، سواء عمل عملا صالحا أو عملا غير صالح، سواء كان مؤمنا أو كافرا، هو مجبر على العمل، كأن العلم والكتابة كانت عبارة عن لائحة من اللوائح أعطيها العبد وأجبر على تنفيذها، وهذا تصور خطأ لما جاء به القرآن الكريم الذي أثبت للعبد مشيئة واختيارا، والسنة النبوية التي أخبرت أن العبد له أن يأخذ ويدع وأن يعمل ويقعد، وكذلك مخالف لما استقر في فطرة الإنسان وفي شعوره وفي عقله وفي تطبيقه وتنفيذه على الأرض. فبإمكاني أن أفعل وأن أترك الفعل، وبإمكاني أن أنشط وأن أكسل، وكل هذا واضح. لكن كما قلت، الإنسان الذي يضع فكرة معينة أمامه وينظر بعدها إلى النصوص، يجد النصوص أحد شيئين: إما مخالف لفكرته فيحاول أن يطوعها له، وإما موافق لفكرته فيستدل به. من ينفي الشفاعة يذهب إلى الآيات والأحاديث التي تنفي شفاعة الكافرين، وتنفي الشفاعة بغير رضا الله، وتنفي الشفاعة عن غير من يأذن الله له، ويستدل بها على أن الشفاعة منفية. والأحاديث والآيات التي تثبت الشفاعة يؤولها إن لم يستطع أن يخفيها، إن لم يستطع أن ينكرها ويجحدها، كما جاء بعضهم إلى إمام من الأئمة الكبار أبو عمرو بن العلاء يقول له: يعني لو أنك قرأت بغير هذا الحرف وكلم الله موسى تكليما، اقرأ وكلم الله حتى ينفع لله الكلام. فقال له: هب أني أطعتك وقرأت وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون موسى هو المتكلم والله هو الذي صدر إليه الكلام. ماذا تفعل يا بئيس بقول الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا تفعل فيها؟ إذا صح في الأولى أن تجعل مفعول مقدم وفاعل مؤخر، اعتمادا على أن موسى في آخره الألف اللينة التي لا تظهر عليها حركات الإعراب، ماذا ستصنع في هذه الآية التي فيها وكلمه ربه؟ فسبحان الله، قال: لو استطعت أن أحكها من المصحف لفعلت. هكذا أهل البدع، إذا وقف أمامه شيء إما أنه ينكره ويجحده، لم يستطع يؤوله إن لم يستطع تمنى فيه الأمان. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اتباع الهوى في هذه المسألة، مسألة أفعال العباد، فقال عليه الصلاة والسلام عن القدرية: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله تعالى، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. سيأتي معنى هذا الحديث. يقول الإمام: فإن جميع ذلك أفعال العباد جميعا، الطاعة والمعصية، من عند الله تعالى، والله سبحانه مقدره ومدبره. وهذه الأمور تمر بأربعة مراتب، يسمى العلماء مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. مرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية المشيئة، والمرتبة الثالثة المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة، المرتبة الرابعة الخلق. قال: لا يكون شيء إلا بإذنه، فمشيئة الله عز وجل نافذة، فعال لما يريد. قال: ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كما يريد. ألا له الخلق والأمر، الأمر هذا اللي هو إيه؟ كلمات الله، والخلق هذا الذي هو فعل الله، له الخلق والأمر. كما يريد. وكما قلنا هذه المسألة تابعة للإيه؟ للإيمان بالقضاء والقدر. بسم الله. قال: حدثني زياد بن يحيى الحساني وعبيد الله بن محمد الفريابي قال: حدثنا عبد الله بن ميمون قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال: اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن عبد الله. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي وفق أهل الإيمان للإيمان، وأهل الطاعة للطاعة، وهو الذي خذل أهل الكفر والمعاصي فكفروا بربهم سبحانه وتعالى وعصوا أمره. ولذلك سبحان الله نحن دائما ما نسأل الله عز وجل وندعوه، نسأله المعونة، ندعوه بالتوفيق، ها؟ وهذا دليل على أن الأمر كله، قل إن الأمر كله لله. وحينما أعطانا الله تبارك وتعالى القدرة، وأعطانا سبحانه وتعالى المشيئة، فقدرتنا داخل قدرة ربنا، ومشيئتنا داخلة تحت مشيئة ربنا، كما قال ربنا عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن أنت لك قدرة، لك مشيئة، ولذلك تحاسب، والله حكم عدل، لا يمكن سبحانه وتعالى إذا كنت مجبرا أن يحاسبك. وهذا واضح جدا كما قلنا في آيات القرآن: اقرأ مثلا قول الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى، من الذي أعطى؟ هو العائد على من؟ ها؟ على الإنسان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هذا كله منك، فسنيسره لليسر. وأما من بخل هذا أيضا منك، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلا يمكن للإنسان أن يقول أنا مجبر، ولا يمكن للإنسان أن يقول أنا أفعل ما أشاء لا يعلمه الله ولا يشاءه الله ولا يخلقه الله، فالعمل الذي قمت به أنا خلقته. أبدا، لأن كل شيء معلوم لله، كل شيء مكتوب عند الله، والعلم والكتابة ليس بالضرورة مؤثرا في فعل الإنسان. وقدرة الله تبارك وإرادة الله عز وجل الشيء وخلق الله عز وجل الشيء ليس معناه أنه أجبرك عليه، إنما أنت شئته وهو سبحانه وتعالى أوجده. فهناك طرفان: خلق في ناحية، خلق في ناحية، وكسب في ناحية أخرى. الخلق من الله، والإيجاد من الله، والكسب منك أنت، فأنت محاسب على كسبك أو اكتسابك، كسب للحسنات أو الاكتساب للسيئات. قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا ابن أبي حازم قال: حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: القدرية مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. ونتذكر المجوس من هم؟ أهل فارس. ماذا كانوا يقولون وبما كانوا يعتقدون؟ كانوا يعتقدون بأن العالم له خالقان، له إلهان، النور والظلمة. فلذلك جاءت هذه الإيه؟ جاءت هذه اللفظة القدرية، مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، كأنهم لما نسبوا إلى الإنسان المشيئة والقدرة والخلق لفعله، كأنهم جعلوا مع الله تبارك وتعالى إلها آخر. القدرية مجوس هذه الأمة، وهذا تحقق في المعتزلة وقولهم هذا، مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. إلى هنا نكتفي، وكلنا إن شاء الله يعني أيضا توكيد على هذا المعنى في بداية لقائنا القادم، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.